بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما تقدم في رواية معلى بن خنيس، وقد ذكرنا بأن المصنف ناقشها سندا ودلالا. أما من حيث السند فلاشتمال سندها على المعلى بن خنيس، وقد عرفت أن الرجاليين فيه مختلفون على قولين: الأول البناء على وثاقته وجلالة قدره، بل عده بعضهم من السفراء الممدوحين، والثاني البناء على ضعفه وعدم قبول روايته، كما نص على ذلك ابن الغضائري والنجاشي. وقد ذكرنا بأن سيدنا الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه قد تمسك لإثبات وثاقته بالنصوص المتضافرة في مدحه مع صحة أسناد بعضها. وقد ذكرنا بأن تمامية الاستدلال بالنصوص المذكورة يتوقف على ملاحظة تمامية المقتضي وفقدان المانع، ونعني بالمقتضي تمامية دلالتها على المدعى، ونعني بعدم المانع معالجة إعراض المعرضين عنها مع ملاحظة منشأ إعراضهم عن هذه النصوص. قلنا فيما تقدم أن استعراض النصوص التي ذكرها سيدنا رضي الله تعالى عنه في موسوعته الرجالية يستوجب طولا في البحث، لذا اقتصرنا على نقل رواية واحدة من الروايات التي أشير لدلالتها على التوثيق وحسن الحال. وقد عرفت أن سيدنا رضي الله تعالى عنه ادعى تضافر النصوص على المدعى، يعني على التوثيق. أقول هنا دعوى له قدس سره، وهي تضافر النصوص، وهو بهذا يجعل البناء على وثاقته من الواضحات بعد وجود هذه الوفرة من النصوص الموجبة للاعتماد على مروياته. وهذا يستدعي منا تمحيص ما ذكر من النصوص، فهل أن النصوص التي نقلها سيدنا قدس الله تربته الطاهرة فعلا نصوصا متضافرة تدل على المدعى وتفيد ما ذكر، أم أن ما نقله سيدنا رضي الله تعالى عنه من النصوص ليس كما أفاد أعلى الله في الخلد مقاما؟ أقول عند تمحيص النصوص المذكورة نلحظ التالي: أولا ليست جميع النصوص المذكورة على مستوى واحد من حيث الدلالة على المدح، بل إن بعضها ليس ظاهرا في المدح الذي يوجب الاعتماد على رواياته. حتى يكون المطلب واضحا أنقل بعض الروايات التي استند لها قدس الله تربته الطاهرة وأشير إلى عدم ظهورها في المدعى. مثلا لاحظوا الرواية الثانية من الروايات التي نقلها ابن أبي نجران عن حماد الناب عن المسمعي قال: لما أخذ داود بن علي المعلى بن خنيس حبسه وأراد قتله، فقال له معلى بن خنيس: أخرجني إلى الناس، فإن لي دينا كثيرا ومالا حتى أشهد بذلك. فأخرجه إلى السوق، فلما اجتمع الناس قال: يا أيها الناس، أنا معلى بن خنيس، فمن عرفني فقد عرفني، اشهدوا أني ما تركت من مال من عين أو دين أو أمة أو عبد أو دار أو قليل أو كثير، فهو لجعفر بن محمد عليه السلام. قال: فشد عليه صاحب شرطة داود فقتله. قال: فلما بلغ ذلك أبا عبد الله عليه السلام خرج يجر ذيله حتى دخل على داود ابن علي وإسماعيل ابنه خلفه، فقال يا داود قتلت مولاي وأخذت مالي؟ فقال ما أنا قتلته ولا أخذت مالك. فقال والله لا أدعون الله على من قتل مولاي وأخذ مالي. قال ما قتلته ولكن قتله صاحب شرطتي. فقال بإذنك أو بغير إذنك؟ فقال يا إسماعيل شأنك به. قال فخرج إسماعيل والسيف معه حتى قتله في مجلسه. قال حماد فأخبرني المسمعي عن معتب أو معتب قال فلم يزل أبو عبد الله عليه السلام ليله ساجدا وقائما، فسمعت في آخر الليل وهو ساجد ينادي إلى آخر. هذه الرواية، هذه الرواية لو تأملنا فيها لا نجد فيها ظهورا واضحا في مدح معل بن خنيس. أقصى ما يستفاد منها أن معل بن خنيس قد أوصى بأن جميع أمواله إلى جعفر بن محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا التعبير قد يظهر من أن معل بن خنيس كان شيعيا، أما أن معل بن خنيس كان ممدوحا أو كان ثقة أو غير ذلك فلا دلالة لهذا النص في المدعى كما لا يخفى.
يعني هو ليش الآن أوصى بكل أمواله إلى الإمام؟ لو كان شخص يعني حي الله إنسان ما عمل هذا العمل.
أي محذور في ذلك؟
ما في جسم. في ناس جسم.
المثال ما تأخذ بالتدقيق العقلي شيخ. أنت قلت.
خب إحنا نتكلم بالظهور العرفي. يعني الآن لو كنا وهذه الرواية. أيها الناس أنا معل بن خنيس، فمن عرفني اشهدوا أن ما تركت من مال كذا فهو لجعفر بن محمد عليه السلام.
وطبعا الشيخ كان في حال الموت كان على أساس بيقتلوا بيعدموه.
نعم.
ومع ذلك يعني ما يغفل عن أنه يوصي بأمواله إلى الإمام. طبعا هذه مستوى ما يسوي. أنا هذا اللي أفهم، يعني أنت تقول الظهور العرفي، أنا بالنسبة لي الظهور العرفي هذا دابو.
يعني تريد تقرر بأن مقتضى زين إقراره بأن جميع أمواله إلى الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام يوجب البناء على أن النص المذكور ظاهر في علو الإيمان وأعلى مراتبه.
يعني في مرتبة خصوصا حتى الإمام اليوم جاء ودافع عنه، اصطدم الإمام بالشرطة
على أي حال
أنه
يا
مكان على حال اللهم شو اسمه وبشر بن صفيته وايش قاتل بن صفيته
بالنار. يعني لا ملازمة قصدكم، يعني هل أنه بشر قاتل ابن صفية قاتل ابن صفية في النار ما يدل على حسن المقتول، وإنما يدل على أن القاتل قد ارتكب ذنبا عظيما. هنا يمكن لعل مقصود الشيخ أن التمسك بقوله فهو لجعفر بن محمد، فإن إقراره بأن جميع ما كان تحت يده من مال للإمام الصادق عليه السلام مو فقط يدل على قوة إيمان، وإنما هذا مدعاة يعني يستبطن أمرا مفاده أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام وارث من لا وارث له مثلا، أو أن للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام الولاية المطلقة على ما تحت يده من أموال وحقوق أو ما شابه. فهو يستبطن إقرارا من معل بن خنيس بإمامة الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. ولذا أقول أقصى ما يمكن أن يستفاد من النص حسن حاله، لكن هل يستفاد من النص أنه صدوق في حديثه ومقالته؟ لا. يعني بعبارة أخرى يدل على كونه حسن الحال شيعيا إماميا مواليا، لكن هل يدل يعني هل يلزم من ذلك أن يكون صادقا في مقالته؟ لا، هذا مقصودنا.
أنا سمعت شيخ بنقض ناقض ممكن أنه يرد في هذه ويرد في حالات كثيرة. بعض الأحيان إذا احنا نريد فقط دلالة النص مباشرة على أن كونه ثقة وصادق ممكن ما نحصل، بس بعض الأمور الدليل، لأن بالملازمة إذا كان واحد كذاب على اعتبار أن الكذب خصوصا على الإمام هذا أساسا يدير لمعاصي أخرى وذنوب أخرى، فبالتالي إذا أنت شفت في الرجل صفات حسنة تعرف بأنه هذا، لأن ذيك الأمور معلولة خلنا نقول للكذب، فإذا ما شفته وشفت بالعكس صفات إيمانية رفيعة أو ما شابه وما شفت الصدق بعينه.
يعني أرجع أقول قصدكم بأن في البين لازما عرفيا بعد وليس لازما عقليا، بأن مقتضى الإيمان والصلاح وعمق العلاقة بالإمام المعصوم لازمه العرفي أن يكون هذا الإنسان مجتنبا المحرمات التي على رأسها الكذب.
لو كان هذا كذاب غير كذب في هذه اللحظة ما دفع الأموال عدلا، يمكن الحين هذه الأموال فيها احتمالين، في احتمال أنه أساسا للإمام، في احتمال يعني حقوق مثلا شرعية، في احتمال له أمواله عطاها الإمام.
يعني هل أن جميل جدا
صادق.
جميل جدا
يعني ما صدق العمل شايفنا أبلغ من صدق الكلام.
جميل جدا جميل جدا ما تتفضلون به جميل جدا، وقد ذكرت بأنه لازم عرفي وليس لازما عقليا، لكن الكلام هل أن هذا من الوضوح بمكان بحيث يستظهر العرف من هكذا تعبير ما كان لي من أموال فقد جعلته لجعفر بن محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، هل أن العرف يستظهر من هذا المعنى أم أن هذا يحتاج إلى شيء من الدقة؟ للأنصاف ليس ظاهرا،
خصوصا مع ملاحظة في النصوص الأخرى، لأن أنت إذا تريد تحكم أحكم على هذا النص أيضا في ملاحظة نصوص أخرى لتبين حال
على أي حال. أنا خب لا أنكر أن هناك جملة من النصوص، وإنما ذكرت وأؤكد على أن النصوص الموجودة في المقام ليست في مستوى واحد من حيث الدلالة، بمعنى أن بعضها قد تكون دلالتها واضحة جدا وبعضها الآخر يحتاج إلى مزيد عناية وتأمل حتى يلتزم بثبوت الدلالة وليست على مستوى واضح. هذا أولا. إذن أول نقطة أن النصوص المذكورة ليست جميعها على مستوى واحد من حيث الدلالة على المدح، بل أن بعضها ليس ظاهرا في المدح الذي يوجب الاعتماد على رواياته، وإنما هي ظاهرة في بيان حسن حاله عدالته عمق إيمانه وما شابه. ثانيا، بعد رفع اليد عن النصوص المتقدمة عندنا تقريبا كم رواية؟ الرواية الثانية، الثالثة، السابعة، الثامنة، الحادية عشر، الثانية عشر، الثالثة عشر، يعني عندنا ما يقارب سبع روايات من الروايات التي نقلها سيدنا قدس الله تربته الطاهرة ودلالتها على المدح الذي يوجب الاعتماد على الرواية ليس واضحا. بناء على هذا سوف يبقى عندنا ست روايات، يعني بعد أن نرفع اليد عن النصوص المتقدمة لعدم تمامية دلالتها سوف يتبقى عندنا حينئذ مما ذكره السيد الخوي رضي الله عنه ستا من الروايات. هذه الروايات الست يتداخل بعضها مع بعض ليعود العدد إلى خمس روايات، لأن هناك روايتين تشتركان، الرواية الأولى والرواية السادسة تشتركان في الراوي وهو إسماعيل بن جابر، ما يقوي أو يقرب اتحادهما. فإذا تحولت الثلاثة عشر رواية إلى خمس روايات فقل العدد. كل الذي نريد أن ننقض عملية التضافر المدعى في المقام. تفضل.
أنا سمعت الشيخ الآن استبعادك لسبع روايات ما أدري شنو اللي تقول إنها ما هي ظاهرة، هي حتى لو ما كانت داخل مستوى المضاهر بس بمعية الروايات الأخرى الأظهر منها تشكل لها قيمة. يعني أنت لو أخذتها بمفردها زين، كل رواية بمفردها ممكن ما لها ذيك الدلالة على الوثائق، بس بمعية روايات أخرى ما ينبغي أنك هذا.
كلام جميل، كلام جميل. سيأتي. خب هذا الأمر الثالث وهو التالي، بعدما تحولت النصوص التي أوجبت التوثيق إلى خمس روايات يسقط منها عن الحجية روايتين، وهما رواية أبي بصير للخدشة أو يسقط منها عفوا عن الحجية روايته، وهي رواية أبي بصير للخدشة السندية فيها. فسوف ينحصر العدد حينئذ عندنا في أربع روايات، روايتان لإسماعيل بن جابر وروايتان للوليد بن صبيح. النتيجة أن الروايتين والروايتين تعودان في الحقيقة إلى روايتين في حقيقة زين من حيث العدد. فإذا كان الموجود عندنا بعد ذلك روايتين، كيف يقال بتضافر النصوص في مذهبه؟ صار واضح؟
وهذا الكلام سمعت الشيخ بعض ما برهنت عليه، يعني ليش الأربع هذول بعدين رجعت من روايتين؟
وليكن أبقينا مخب كون الرواية الأولى عن إسماعيل بن جابر والرواية الثانية عن إسماعيل بن جابر، فنحتمل أنهما متعددتان، نحتمل أنهما متحدتان، وتقريبا واحد المضمون بينهما واحد وليس المضمون بينهما متعدد. ومع اتحاد المضمون لا يبعد البناء على الاتحاد، وإنما تعدد المنقول بواسطته فتعود روايته. حتى لو لم تبنوا على الاتحاد بالنتيجة سيكون المتبقي عندنا أربع روايات، روايتان لإسماعيل وروايتان لوليد بن صبية. وهذه الروايات الأربع أيقال لها عرفا بأنها متضافرة؟
السبع روايات هذه اللي انت الغيتها
وما الغاها، احنا الكلام ده احنا مناقشتنا ويا السيد الخوئي كلامنا، ولذلك احنا نقول
ممكن يقول نفس كلامي بان حتى لو كانت هذه اظهر منها، بس مو معناته
يخب. ولذلك قلت بان هذا الكلام وين ادعاه السيد الخوئي؟ مو هذا اول الكلام. خب يعني لا تكون مصادرة على المطلوب يا شيخنا، هل فعلا النصوص المذكورة في المقام يمكن البناء على دلالتي؟ أنا قريت رواية أقرأ رواية ثانية حتى يكون المطلب بعيدا عن يعني الدعاوى. نقرأنا رواية ثانية، نقرأ رواية مثلا من الروايات، خل نقرأ الرواية الثالثة عن الوليد بن صبيح. قال قال داود بن علي لأبي عبد الله عليه السلام: ما أنا قتلته، يعني معلق. قال: فمن قتله؟ قال: السيرافي، وكان صاحب شرطته. قال: أقذنا منه. قال: قد أقدتك. قال: فلما أخذ السيرافي وقدم ليقتل جعل يقول: يا معشر المسلمين، يأمروني بقتل الناس فأقتلهم ثم يقتلوني، فقتل السيرافي. هل تدل على مدح معل بن خنيس؟ أقصى ما كان تدل على أن رجلا من المسلمين قد قتل فقتل به قاتله، والإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أراد أن يقاد به فجاء يطالب القوات. هذه واحدة. مثلا خلنا نأخذ رواية أخرى، رواية رقم 7. 1 2 3 4 5 6 7. كان المعل أخبرني بعض أصحابنا، قال: كان المعل بن خنيس رحمه الله إذا كان يوم العيد خرج إلى الصحراء شعثا مغبرا في زي ملهوف، فإذا صعد الخطيب المنبر مد يديه نحو السماء ثم قال: اللهم هذا مقام خلفائك وأصفيائك وموضع أمنائك الذين خصصتهم بأن تزعوها، وأنت المقدر للأشياء، لا يغلب قضاؤك ولا يجاوز المحتوم من تدبيرك. خب زين. اللهم العن أعداءهم من الأولين والآخرين والغادين والرائحين والماضين والغابرين، اللهم العن جبابرة زماننا وأشياعهم وأشياعهم وأتباعهم وأحزابهم وإخوانهم، إنك على كل شيء قدير. هذه هل تدل على مدح معل بن خنيس؟ رجعنا لنفس الدلالة السابقة. هل يدل على كونه صادقين؟ يعني بنرجع دلالتها على ذلك مبنية على ملاحظة الملازمة، فإن لازم كونه عدلا يقتضي أن يكون صدوقا، لأنه لا يتصور أن يكون إيمان في هكذا مستوى من ويكون كذابا في نفس الوقت. لكن أقول دلالتها على هذا المعنى واضحة.
سمعت الشيخ يقول لك يعني أنت كل مبناك في هذا التقييم النصاص دقة عقلية تعتمد، وأنا في وجهة نظري الأمور ما تأخذ هالطريقة، تأخذ بالنظر العرفي. يعني النظر العرفي إذا مثلا شفت واحد جديد الآن الولاء والبراء، يعني تمسك بأهل البيت قوي ويا الطغاة مدافع، بعدين يطلع كذاب.
يا شيخنا الجليل، إذا نجعل الميزان هو الواقع الخارجي
للعرف، أنا
وليكن العرف، إذا العرف خب، إذا نحول القضية إلى القضية الخارجية فشتان. كم عندنا من شخص يقع على المحرمات، فإذا دخل شهر الحرام شهر محرم الحرام وجاءت أيام أبي عبد الله عليه السلام لبس جلباب الحزن، قضية طبيعية عند الشيعي أن للحسين عليه السلام ولأيام الحسين عليه السلام حرمة. أو عندنا بعض الناس قد يرتكب جملة من المحرمات وينتهك الحرمات، فإذا دخل شهر الله شهر رمضان المبارك التزم في هذه المدة أن يمتنع، فما إن ينقضي هذا الشهر العظيم ويأتي يوم العيد يعود إلى ما كان عليه. فهل هذا يقال مع أنه قد يكون في خلال شهر رمضان المبارك ممن يحيي ليلة القدر وممن يديم المسجد وممن يقرأ القرآن، لكن هل يمكن هذا يبنى من خلاله على صلاحه وحسن حاله؟
سأقول بمجموع الأمور
لذلك أقول يعني ظاهر الأمر يعني لعله القول بأن غير واضح، سلمت معكم في الجملة لا بالجملة يعني، ولذلك قل قد أقرب دلالة ما تودون قوله أو أصيغ ما ذكرتموه، لأن المتفاهم العرفي قد لا يفهم هذا الانفكاك حتى يقرر بوجود المغايرة، بل إن المتفاهم العرفي يساعد على أن مقتضى صلاح حاله وحسن إيمان بل عمقه أن يكون أيضا مجتنبا للمحرمات. على أي حال للتأمل في دلالتها تبقى البناء يعني يبقى سلم بتمامية دلالتها، ما عندنا أي مشكلة لو سلم بتمامية دلالتها زين هذا لا يمنع.
خب السند هو على العموم البحث في دلالة الرواية على الموضوع ما يكمل.
على أي حال خب احنا ننقح المطلب الآن لأن خب تنقيح حال المعلم نخنيس هذا إليه ثمرة عملية حتى في الروايات الأخرى، يعني هذا مطلب هذا بحث بعد خب كبروي يعني هذا ثالثا. إذن النتيجة أنه للتشكيك في دعوة التضافر مجال. رابعا بعد التسليم بالدعوة المذكورة والقبول بوجود تضافر في النصوص المادحة، إلا أن المنع من دلالتها على المدعى له مجال، حيث أن المستفاد منها حسن حال الرجل بعد مقتله، كما يظهر ذلك من صحيح إسماعيل بن جابر الذي تضمن شهادة الإمام عليه السلام بدخوله الجنة لما سمع نبأ مقتله. كذلك صحيح الوليد الذي تضمن قول الإمام عليه السلام إني أريد أن أبرد على جلده بقضاء دينه. وأوضح من ذلك خبر أبي بصير الذي جاء فيه ما كان ينال درجتنا إلا بما ينال منه داود بن علي. فيستفاد من ذلك أن حسن حاله إنما كان بعد وفاته، ومع كون الأمر كذلك لا مجال للبناء على دلالة هذه الروايات لما سيأتي من أن لعل حسن حاله جراء ما وقع عليه من أمر، وكما ذكرنا ذلك في البحث الماضي في قضية المختار مثلا أو ما شابه. نعم هناك روايتان يظهر منهما مدحه وحسن حاله قبل وفاته، مثل صحيحة إسماعيل بن جابر وقد تضمنت قول الإمام عليه السلام مواجها لداود بن علي قتلت رجلا من أهل الجنة، أو صحيحة وليد بن صبيح التي خب جاء فيها ترحم الإمام عليه السلام عليه أف للدنيا إنما الدنيا دار بلاء يسلط الله فيها على عدوه على وليه. هذا ما يذكر خب ها طيب هكذا قد يذكر في المقام، لكن قد نوقش في دلالتهما فأجيب عن الرواية الأولى بجوابين. الأول غرابة متنها، فإنما تضمنت الرواية من محاورة بين الإمام الصادق عليه السلام وداود بن علي بالصورة المذكورة قتلت رجلا من أهل الجنة، وأن الإمام كان مغضبا، وأن الإمام يصعب البناء على قبوله. داود بن علي كان والي المدينة ولم يعهد أن جبه أحد المعصومين عليهم السلام مثل هؤلاء بهذا الأسلوب والطريقة القريبة لو لم تكن صريحة في التهديد والمواجهة. سيرة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام كانت على التركيز كثيرا على منهج التقية. فإذا متن الرواية يعد أمرا مستغربا مانعا من القبر. لا تقية في الدماء في أنه لا تقية أن تعرض نفسك للقاتل، يعني لو دار الأمر بين قتلك أو قتل الشيخ عباس فأنت تتخلص بقتل الشيخ عباس من خلال إعمالك لقانون التقية، هني لا تقية في الدماء فتستخدم التقية حتى يقتل فلان أو فلان، هني لا تقية في الدماء. مو أنه لا تقية في عملية التعاطي والتعامل.
بل سمع الشيخ أنا ما أقبل هذا السيرة دي المدعات بأن أهل البيت سيرتهم التقية ويسكتوا عن القتل. الله، بعد القتل من أعظم المحرمات بعدين أهل البيت كله تقية تقية؟
هذا الإمام زين العابدين عليه السلام.
السيرة ما هي.
هذا الإمام زين العابدين ماذا تقول في سيرته؟
سماحة الشيخ من وضع لوضع يختلف، يعني بحسب الوضع السياسي بحسب الظروف. لما أن تأخذ قاعدة مضطردة وتأسس للشيعة أن تعال اسكتوا عن القتل لا سيرة أئمة.
هكذا سيرة الأئمة وده شيء جلي واضح صحيح. لا يختلف عليه. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني وهو التالي. منافاة متن هذه الرواية ومعارضته لرواية أخرى، ذلك أن المستفاد منها أن الإمام عليه السلام لم يخبر بشهادته إلا بعد رجوعه من المدينة، فإن الثابت تاريخيا أنه كان في مكة المكرمة، وهذا خلاف ما تضمنته رواية إسماعيل من أنه عليه السلام قد كان في المدينة المنورة. زين، موجود في رواية إسماعيل أنه عليه السلام استقصى أخباره وهو بمكة من خلال إسماعيل بن جابر وقد أخبر بمقتله. زين، فيستفاد من ذلك هو هذا المعنى. إذن مع وجود هذا التهافت الموجود في المقام يمنع الوثوق بهذه الرواية. الرواية الأولى كانت مشتملة على أنه علم في مدينة، الرواية الثانية أرسل لما قرأناها في البحث الماضي أن الإمام قال لإسماعيل أخرج وانظر هل حدث في المدينة حدث. زين، فلما أراد العودة لقي شخصا قال حدث في المدينة حدث، قال لم يحدث في المدينة شيء إلا مقتل هذا العراقي. فإذا الإمام عليه السلام في الرواية الأولى قد علم بمقتل معلى وهو في المدينة، بينما الرواية الثانية تقرر أن الإمام عليه السلام قد علم بمقتل معلى وهو في مكة المكرمة وليس في المدينة. فإذا وجد تهافت بين الروايتين فإن ذلك مما يصعب الوثوق بمضمون الخبر ويمنع من الاستناد
إليه. لا بناء على مبنى التفكيك
الحجي، يعني مو واضح لأن الكلام خب أساسا
أنت
بلى باسل دباجاوب التفكيك في الحجية ما ينفعنا في المقام. ليش؟ لأن الأثر المترتب أن الإمام عليه السلام خرج بعد ذلك إلى قصر داود بن علي وتحدث معه، هذا كل مبني على أصل علم الإمام عليه السلام بالخبر، فكأنه بمثابة الجملة الواحدة وليس بمثابة الجمل المتعددة حتى تقولون نرفع اليد عن هذا المقطع ونبقي الباقي، فلا عند العرف أو عند العقلاء محل كلام. هم أنا عن نفسي أتكلم، البناء على التفكيك في الحجية بهكذا صورة مما يعمله الأصحاب للتحفظ عليه مجال واسع، لأن يبدو لي أن الكلام عادة إذا صدر من المتكلم في مجلس واحد وإن كان عبارة عن جمل متعددة إلا أن المتفاهم العرفي يرى أن هذه الجمل المرتبطة بعضها مع بعض لكل واحدة قرينة أو دخالة على الأخرى. يعني مثلا عندنا رواية في كتاب الحج لما يتحدث الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام عن عمرات النبي صلى الله عليه وآله، فيقول أهل بعمرة الحديبية من عسفان، وأهل بعمرة كذا من الجحفة، وأهل بعمرة من الجعرانة. اجي بعدين انت تقول أهل بعمرة من عسفان، النبي ما أهل الحديبية من عسفان، أهل الحديبية من أبيار علي من ذي الحليفة، فيكون المقصود بأهل في المقام يعني رفع صوته بالتلبية، فهكذا. أو تقول لا ما نقبل ذا المعنى فنرفع اليد عند المقطع فقط ونبقي المقطعين الآخرين على حالهما. هو أساسا بصدد الحديث عن عمرات النبي صلى الله عليه وآله، فكيف يفهم العرف أن نرفع اليد عن هذا المقطع؟ لأنه بصدد الحديث عن عمرة الحديبية، بصدد الحديث عن عمرة القضاء، بصدد الحديث عن عمرة غزوة حنين، فنرفع اليد عن الأولى ما في أي محذور وتبقى العمرتان الأخريان على حالهما. هل يقبل العرف هكذا مورد؟ مع أنه من موارد التفكيك في الحجية. أو تقول الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم، بري الكذبة تنقض الوضوء نرفع اليد عنها تفطر الصائم تبقى على حالها. ليقبل العرف هكذا كلام؟ واضح أنه حتى وإن كانت جملا متعددة لكن بما أنها واردة في سياق واحد لعل العرف يتحفظ كثيرا في البناء على القبول بالتفكيك في الحجية. ولذا انصافا إذا أحرز أن المتكلم فعلا يريد أن يتكلم عن كل قضية قضية على نحو الاستقلال وعدم الارتباط، إنما جاء بهم في سياق حديث واحد أمكن البناء على التفكيك في الحجية، ما لم يكن الأمر كذلك فهذا مما يصعب البناء عليه، ولعله يتضح تطبيقا بصورة أفضل. على أي حال، أما بالنسبة إلى الرواية الثانية فقد أجيب عن دلالتها على المدعى بأنها تعتمد على ظهور الضمير في قوله عليه السلام وليه، أن يعود الضمير إلى المعلى بن خنيس، وهذا وإن كان محتملين إلا أنه يحتمل عود الضمير أيضا إلى الإمام عليه السلام، فيشير إلى أن داود بن علي قد قتل واحدا من مواليه وقوامه وقد أوجب قتله له إضرارا به عليه السلام، مع وجود هذين الاحتمالين وعدم ترجح أحدهما على الآخر سوف يكون الخبر عندها مجملا. إذن النتيجة أن عمدة ما يستفاد من النصوص المذكورة مدح معل بن خنيس بعد وفاته وليس حال حياته، فإنه مسكوت عنه. إن قلت لازم دلالة النصوص على مدحه بعد وفاته ودخوله الجنة اللي أشرنا إليه قبل قليل في كلامنا كونه صالحا في الدنيا، قلنا الظاهر من النصوص أن موجب المدح ودخول الجنة منشأه ما وقع عليه من الظلم والأذى، ما أوجب قتله من قبل داود بن علي، وهذا المعنى لا ينافي النصوص التي تضمنت كونه مغاليا في الإمام عليه السلام وقوله أن الأوصياء أنبياء وكذا إذاعته لأسرار الإمام عليه السلام وقد منع عن إذاعتها. ثم إنه بناء على عدم تمامية المقتضي للبناء على وثاقته سوف يقع البحث حينئذ في المانع، وقد عرفت أن ابن الغضائر والنجاشي صرح بضعفه، وهذا مانع من العمل بالنصوص التي تضمنت مدحا له على فرض تمامية دلالتها، لأن ذلك يكشف عن وجود أمر ما منع من البناء عليها، إذ من المستبعد جداً أنهما لم يطلع عليها، إما أن يكون ذلك لوجود معارض أقوى قدم عليها أو لوجود خلل فيها متنا وسندا. وقد تقدمت الإشارة إلى المانع إذا كان متنيا يعني دلاليا وما يرتبط به، كما أنك قد عرفت عدم وجود خلل فيها لأن بعضها على أقل التقادير صحيح الأسناد. خب، وقد يقال إن الداعي ما هو الموجب لرفع اليد عنها من قبل ابن الغضائر والنجاشي، قد يقال بأن الداعي لإعراض ابن الغضائر والنجاشي عن النصوص المادحة استظهارهما منها أنها قد صدرت لبيان غاية معينة وغرض ما، مثلا بيان مظلومية المعلى، أو مثلا بيان فداحة ما أقدم عليه داود بن علي، أو الإشارة إلى حالة التضييق الذي كان يعانيه الإمام الصادق عليه السلام خلال تلك الحقبة الزمنية، ولهذا نظائر في سيرة الأصحاب من أصحاب الأئمة عليهم السلام كزرارة مثلا أو غيره صدرت فيهم نصوص ذامة لغرض حمايتهم وإبعاد أعين السلطة عنهم وعدم وصولها إليهم. فقد تصدر روايات مادحة لبيان فداحة ما وقع عليه وخطورة ما أصابه. جوابه: هذا الكلام يتم لو كانت عليه قرينة كما في قضية زرارة وأضرابه مما كانت هناك دواعي إلى حمايته ودفع الأذى والبلاء عنه، وهو لا يتصور في أن يصدر من الإمام عليه السلام مدحا لشخص قد مات ويكون غرضه من المدح الإشارة لنكتة ما. فتأمل فالإنصاف هذا الجواب الذي قد حاولوا به علاج الإعراض في غير محله. إذن النتيجة التي نصل إليها هي التالي: أنه إما أن يكون المانع هو الجانب الدلالي وقد عرفت رفضه، أو وجود معارض أقوى وهو عبارة عن النصوص الذامة وقد ذكرها النجاشي وقد ذكرها الكشي وأشار إليها أيضا السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة. نجيب الروايات الذامة وليهم. وأما الروايات الذامة صفحة 266 أيضا حتى لا يضيع الوقت راح أقرأ رواية واحدة.
كم رواية؟
والله ما حسبتهم بس روايات عديدة. دخلت على أبي عبد الله عليه السلام أيام صلب المعلى ابن خنيس رحمه الله فقال لي: يا حفص إني أمرت المعلى فخالفني فابتلي بالحديد. إني نظرت إليه يوما وهو كئيب حزين فقلت: يا معلى كأنك ذكرت أهلك وعيالك. قال: أجل. قلت: ادن مني. فدنا مني فمسحت وجهه فقلت: أين تراك؟ فقال: أراني في أهل بيتي وهو ذا زوجتي وهذا ولدي. قال: فتركته حتى تملأ منهم واستترت منهم حتى نال ما ينال الرجل من أهله. ثم قلت: ادن مني. فدنا مني فمسحت وجهه فقلت: أين تراك؟ فقال: أراني معك في المدينة. قال: فقلت: يا معل إن لنا حديثا من حفظه علينا حفظ الله عليه دينه ودنياه. يا معل لا تكونوا أسراء في أيدي الناس بحديثنا، إن شاءوا منوا عليكم وإن شاءوا قتلوكم. يا معل إنه من كتم الصعب من حديثنا جعله الله نورا بين عينيه وزوده القوة في الناس، ومن أذاع الصعب من حديثنا لم يمت حتى يعضه السلاح أو يموت بخبل. يا معل أنت مقتول فاستعد. هذه الرواية تتضمن ذما للمعل لأنه قد خالف أمر الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، فقد أمره الإمام صلوات الله وسلامه عليه بعدم المخالفة، لا تفشي وقد أفشى. نعم قد تجيبون بما أجاب به سيدنا قدس الله تربته الطاهرة من أن الرواية المذكورة ضعيفة السند وبالتالي هذا مانع من البناء عليها.
أنا ما بحتاج لهذا الجواب. أنا طالما زي ما مثلا مستويت في الروايات المادحة وقلت بأن مخب المدح وين أنا بقول إلى الروايات الذم، بقول مصب الذم. فالمصب الذم الآن أنه كذاب
ما في أنا سلم إياكم.
بس أنا الرواية قالت رواية اللي بيستعب مستخف فبالتالي اللي يصبر يعني ما يجي قلة قليلة.
أحسنتم خوب أسلم إياكم، يعني أن ذمها ليس في إثبات كونه كذابا، وإنما ذمها من جهة أنها اشتملت مخالفته على مخالفته للإمام عليه السلام، فقد أمره الإمام عليه السلام بالكتمان إلا أنه لم يقبل. على أي حال النتيجة أن عندنا مجموعة من الروايات المانعة وهي عبارة عن نصوص ذامة، لو لم يقبل بهذه الروايات وبني على عدم ظهورها في المقام لا أقل من أن ما دل على التوثيق ليس واضحا لما عرفت قبل قليل. يبقى عندنا تضعيف ابن الغضائر والنجاشي.
لهم في العلل
هذا جميل جدا. يعني إذا كان هذان العلمان وهما القريبان من زمان النص قد استظهر أن الذم الذي تضمنته هذه النصوص تضعيف، كفى ذلك. هذا طبعا الكلام ما يمكن، لو تعطوني بس مجال أكمل الله يرحمه هذيك شيئا، لو يعني كأنما طبعا وفقا لما تريدون أن تقرروا سوف يلتزم بأن التضعيفين الصادرين من النجاشي وابن الغضائري لا يعول عنهما عليهما لأنهما مدركيان وليس متلقين من قبل قدماء الأصحاب، وهذه دعوة عهدتها على مدعيها، لأن لازمها أن هذين العلمين يعملان في التضعيف كما التوثيق بالحدس، وده ما يمكن القبول به، ما يمكن القبول به.
طيب على كيف تجمع لي بين أن لو قلنا أنها مو معتمدين على الحدس وأنما معتمدين على الحدس أو على أمور أخرى خدمهم القدماء؟ طيب كيف تجمع بين الأمور اللي خدمهم القدماء والروايات الماضية؟
مو هذا الكلام
مريحة بالنسبة لي اليوم؟
مو هذا الكلام، ولذلك هذا الذي أكدته في البحث الماضي وكررته في مطلع الحديث اليوم، فقول بأن الكلام ها هنا، يعني مع وجود الروايات التي تضمنت المدح قلت أو كثرت وظهور جملة منها في الدلالة على المدعى لا أقل، ولو كما تبنيتم تبعا للإمام الخوي رضي الله تعالى عنه، كيف أعرض عنها ابن الغضائري والنجاشي؟ من المستبعد جدا أن هذين لم يظفرا بهذه الروايات، وهي موجودة بين يديهما في كتاب اختيار معرفة الرجال للكشي. فإذا هذا يوحي بأن في هذه الروايات إما خلل في السند أو في الدلالة أو لوجود معارض أقوى دعا إلى رفع اليد عنها. على أي حال، السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة وكذلك المحقق الدستري حاول أن يجعل أن منشأ تضعيف ابن الغضائري والنجاشي إلى معل بن قنيس زين لا يعني تضعيفهما إليه لا يمنع من البناء على وثاقة. لماذا؟ قال بأن منشأ تضعيف هذين العلمين يعود إلى اتهام الرجل بالغلو، فإن الرجل كان متهما بالغلو، وكان علماء العامة يريدون الإزراء بأصحاب أبي عبد الله الصادق عليه السلام، فصاروا يتهمونه مثل هذه التهمة. طبعا ده الجواب ضعيف جدا، هذه أنت بتتبناه، لذلك هذا التعبير حقه. ده الجواب ضعيف جدا. لماذا؟ أولا لا يخرج عن كونه مجرد احتمال، والاحتمال لا يبطل الاستدلال، لا بد أن تأتينا بشاهد يدل على أن تضعيفهما كان منشأه اتهام الرجل بالغلو. مجرد الاحتمال لا يثبت الاستدلال، وإلا لم يقم حجرا على حجر. ثانيا وهو الأهم، بأن الشواهد على خلاف هذا الكلام. لماذا؟ لو سلمنا هذا الكلام في حق ابن الغضائري الذي تدعون بأنه رجل يعمل في التضعيف والتوثيق اعتمادا على الحدس، فبالتالي محتمل هذا الأمر في ابن الغضائري، لكن هذا لا يتصور في النجاشي، بل لا يتوهم، والنجاشي هو الخبير المطلع بشؤون الرجال الماهر في فنه، الدقيق في تحقيقه ونقله إلى آخره، زين الدقيق في قوله، هذا مانع من أن يقبل فيه. ولذلك يبقى أن تضعيف النجاشي على أقل التقادير تضعيف مسلم، لا مجال إلا أن يكون منقولا كابرا عن كابر، فيكون تضعيفا حسيا وليس تضعيفا حدسيا. فتبقى الروايات التي يظهر منها التمجيد أو المدح أو التوثيق مع وجود تضعيف النجاشي مما يصعب البناء عليها. إذن ده له الوجه الأول. وجه الثاني مما ذكر للتوثيق، قالوا بأنه أحد موجبات وثاقته رواية ابن أبي عمير عنه، وقد شهد الشيخ الطوسي أن ابن أبي عمير لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة، فيثبت المطلوب. والموجود في رواية ابن أبي عمير عن روايتان، الأولى جاء في سند الشيخ الطوسي بسنده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد وهو ابن أبي عمير عن المعلى. هذا الطريق للتأمل فيه مجال لوجود احتمال، أول أن تكون الرواية مرسلة. لماذا تكون الرواية مرسلة؟ لأن هناك فاصلا زمنيا بين معل بن خنيس وبين محمد بن زياد. الفارق الزمني بين وفاتيهما تقريبا 83 أو 84 سنة، فيلزم أن يكون أحدهما معمرا فوق 100 حتى يدرك الآخر، يعني من وفاة معل إلى وفاة محمد بن أبي عمير 84 سنة. طيب
متى وفاة
وفاة معل؟ سنة 133. وفاة ابن أبي عمير سنة 217. فلو كان ابن معل من مشايخ ابن أبي عمير للزم أن يكون المعلى قد تجاوز 100 سنة، وهو مستبعد تماما لعدم عد المعلى من المعمرين، بل قد قتل في زمان الإمام الصادق عليه السلام زين وقبل ولادة ابن أبي عمير. فإما أن تلتزم أن ابن أبي عمير من المعمرين عاصر الإمام الصادق وهذا لم يقل به أحد، أو تلتزم بأن معل بن خنيس مات بعد وفاة الإمام الصادق عليه السلام، وهذا خلاف الروايات التي تقدمت بأكملها.
ابن أبي عمير ما في ولا رواية عن الإمام الصادق
أبدا. خب هذه احتمال الثاني، أن يكون معل الذي يروي عنه ابن أبي عمير معل غير معل صاحبنا، فيكون شخصا آخر، هذا وده احتمل السيد الخوئي. الرواية الثانية ما رواه الكشي بإسناده عن ابن أبي عمير أن ابن أبي يعفر والمعلى ابن خنيس، وهذه ما فيها وضوح أن ابن أبي عمير قد روى عنهما، وإنما لعل ابن أبي عمير يحكي ما صدر منهما، وشتان بين أن يكون راويا عنهما وبين أن يكون حاكيا لما صدر عنهما. النتيجة التي يمكن البناء عليها أن تضعيف ابن الغضائر والنجاشي مانع من أن نبني، لو سلمنا بتمامية دلالة الروايات المادحة على التوثيق ولو في الجملة، إلا أن تضعيف ابن الغضائر والنجاشي مانع من الالتزام بوثاقته، فلا أقل من البناء على التوقف والاحتياط.
جاء سماعة الشيخ الأعلام الآن، هل كلهم متفقين على أن تضعيفات وتوثيقات النجاشي عن حنس؟
ما وجدت من قال بأنها حدسية. طيب هذا كله من حيث السند، وقد عرفت أن وجود المعلى يمثل مشكلة سندية. أما من حيث الدلالة حتى نخدم الرواية، فقد أفاد المصنف أطال الله في عمره أن الرواية أجنبية تماما عن المدعى، وأنها ناظرة للمساحقة وليست ناظرة لنقل بويضة الرجل إلى رحم المرأة الأجنبية. يشهد لذلك ما جاء في الرواية، لاحظوا، يشهد في ذلك لذلك العقاب الذي تضمنته الرواية. وعلى المرأة الرجم وعلى الجارية الحاد. المستفاد من النصوص أن المساحقة إذا كانت محصنة ترجم، وإذا كانت غير محصنة تجلد. فهذا واضح أن الكلام في عملية المساحقة وليس الكلام في عملية نقل البويضة كما لا يخفى، فتكون الرواية أجنبية تماما عن محل الكلام. حديثنا فعلا في الدليل الرابع وهو صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم يأتي عليه الكلام إن شاء الله، والحمد لله.
طبعا